الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب العدد، إلى أن قال: فصل. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر وعشرة، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. الثالثة: الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة، عدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة وإلا قرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: فصل. وهو في أصناف المعتدات وأحكامهن، وفيه 61 مسألة. الأولى في عددهن، وذكره بقوله: والمعتدات 6، والدليل العددي الاستقراء للأدلة والتتبع، وهذا إجمال قبل البيان. المسألة الثانية في الأولى منهن، وهي الحامل. قال: وعدتها من موت إلى وضع كل الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يقيد الأجل بطلاق أو غيره، وإن كانت الآية في سياق أحكام الطلاق. المسألة الثالثة: عدتها وضع الحمل ولو لم يأتي عليها 4 أشهر وعشر، ولو زاد حملها عنها، لحديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، وهو في البخاري وأصله في المتفق عليه، وهو من أحاديث العمدة مطولا. المسألة الرابعة في قوله: وغيره إلى وضع كل الحمل. قوله وغيره يعني كطلاق أو فسخ، لعموم الآية التي تقدمت وهو إجماع. المسألة الخامسة في قوله رحمه الله: إلى وضع كل الحمل، سواء كانت المطلقة أو المتوفى عنها حرة أو أمة مسلمة أو ذمية، بإجماع لعموم الآية التي تقدمت. المسألة السادسة في قوله: كل الحمل، سواء كان الحمل واحدا أو متعددا، فلا تنقضي عدتها بأول ما تضع، وإنما بتمام وضع حملها، لقوله تعالى: أن يضعن حملهن، أي كلهن. وعلى هذا فله الرجعة إن كانت عن طلاق قبل وضع الثاني أو الأخير، وله الرجعة أيضا قبل اكتمال وضع الأول والوحيد. قوله رحمه الله: بما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو كان خفيا، كيد أو رجل أو رأس، وهذا بإجماع، لأن ما دون ذلك من مضغة أو علقة لا يعد حملا. ثم فرع على هذا المسألة الثامنة بقوله: فإن لم يلحقه، أي الولد، لصغره، أي صغر الزوج المفارق أو المتوفى، أو لكونه ممسوحا وهو مقطوع الذكر والأنثيين، أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها وأمكن وطؤها ونحوه، كأن تأتي به لفوق 4 سنين من إبانتها وعاش لم تنقضي بوضع هذا الحمل، لم تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل من فراق زوجها، وإنما تنقضي به عدتها من الواطي الذي علقت منه، علقت به ما منه من هذا الواطي، وتعتد من زوجها عدة مستقلة منذ فارقها، كما لو لم تكن حاملا، لأن هذا الحمل الذي وضعته ليس من الزوج، لليقين بذلك، إما لصغره أو لمسحه أو لكونها ولدت به في غير زمن الإمكان الحمل منه. التاسعة في قوله رحمه الله: وأكثر مدة الحمل 4 سنين. دليل هذا أنه أكثر ما وجد، والعادة محكمة. يفرع على هذا أن كل ما ولدت به لدون 4 أشهر من 4 سنين من إبانتها أو من وفاته فهو منه. كل ما ولدت به لدون 4 سنين منذ مات عنها أو منذ أبانها فهو منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وقد حصل تيقنا حصول هذا الحمل وهي فراش لهذا الزوج. قال: وأقلها 6 أشهر. دليل هذا قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحولان 24 شهرا، والفصال انقضاء مدة الرضاع. فكل ما ولدت، يترتب على هذا أن كل ما ولدت لدون 6 أشهر وعاش فليس ولدا له، الله يفتح عليه. وهذا التحديد لأقل الحمل مروي عن علي وعن ابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عن الجميع، واستنباطه من الآيتين المتقدمتين، آية البقرة وآية الأحقاف. قال: وغالبها، أي غالب مدة الحمل، 9 أشهر، لأن غالب حال النساء كذلك وما قاربها أخذ حكمها، ما قارب التسعة أشهر يأخذ حكمها. التاسعة عشرة في قوله رحمه الله: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذا نوع الاستطراد، ووجه ارتباطه بالعدة ما هو؟ إذا ألقت هذا هل تعتد، هل تكون انقضت العدة بوضعه أو لا؟ فعلى ما تقدم إن تبين فيه خلق إنسان ولو كان خفيا اعتدت بهذا الوضع. قال: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. دليل هذا أنها مدة لا يتبين فيها خلق الآدمي، فلا حرمة له، لا حرمة لها للنطفة. والدليل التحديد بال40 حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتفق عليه: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة. فهذه 40 لا حكم لها لعدم التخلق فيها، لأن التخلق إنما يكون في طور المضغة، كما قال عز وجل في آية الحج: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. إطلاق العبارة هذه وهي 13 أن هذا الإلقاء مباح سواء كان لحاجة أو غير حاجة. وأظن أن صاحب الروض إذا لم أكن واهما قيد الإباحة بوجود الحاجة، والله أعلم. مفهوم العبارة هذه أيضا وهي 14 عدم الإباحة بعد 40 في طور العلقة أو في طور المضغة، لكنه في طور العلقة يكون مكروها، وفي طور المضغة يكون محرما، فيحرم بعد 81 يوما، أي بعد نفخ الروح على ما جاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستقرار خلقه غالبا في هذا القدر أو في هذا الزمن. قال عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. فاستقر، واستقراره يكون بعد التخليق كما في آية الحج التي تقدمت. 15 مفهوم قوله بدواء مباح عدم الحل بالدواء المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بمحرم، رواه أبو داود عن ابن الدرداء، وقال: في الخمر إنه داء، رواه مسلم، وليس بدواء. وكذلك يحرم بما يضر بها من بعض الأدوية. 16 قوله يباح إطلاق العبارة ولو لم يأذن الزوج، لعدم تعلق حقه به بعد، لأن حقه إنما يكون بعد التخلق. 17 في المعتدة الثانية وهي الحرة المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام بلياليهن بإجماع، لقوله تعالى في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 18 في قوله قبل الدخول وبعده، دليل هذا عموم الآية، إنها عامة في كل زوج سواء توفي عنها قبل الدخول أو بعده. 19 في قوله وللأمة نصفها، شهران وخمسة أيام بلياليهن. دليل التنصيف إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، قياسا على التنصيف في الحد. وعلى هذا جروا أيضا في العدة كما سيأتي، وجروا على هذا أيضا في الطلاق كما تقدم. المتممة للعشرين قوله رحمه الله المتوفى عنها عام ولو كانت صغيرة لعموم الآية، إذا كان مثلها يوطأ. وتقدم الراجح فيما في من لا يولد لمثلها، لكن العبارة هنا عامة، ولو كانت صغيرة يوطأ مثلها. الحادية والعشرون قوله رحمه الله المتوفى عنها زوجها، فيه عموم أيضا ولو كان صغيرا لا يطأ، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم، ولما في العدة من شائبة التعبد. الثاني والعشرون في قوله فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، أي عدة الطلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وهذا بإجماع. لماذا؟ لأنها زوجة داخلة في عموم الآية، ترثه ويلحقها طلاقه لو طلق. نعم، وخلع وغير ذلك من الأحكام الزوجة، وهي داخلة كما قلنا في عموم الآية في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وهي زوجة. مفهومها وهي الثالثة والعشرون لو مات بعد انقضاء عدتها، طلقها طلاقا رجعيا ثم مات بعد انقضاء العدة، فإنها لا تعتد للوفاة لأنها لم تعد زوجة. ولذا قال مات في عدة طلاق. الرابعة والعشرون مفهومها لو مات وهي في عدة طلاق بائن أو قبل هذا، لا نعم، مفهومها لو مات وهي في عدة طلاق بائن فإنها لا تسقط عدة الطلاق لأنها لم تعد زوجة ولا ترث. وهذه هي المسألة التي نص عليها بعد هذه في قوله وإن مات في عدة من أبانها، يعني بطلاق أو فسخ أو خلع على عوض، في الصحة لم تنتقل، يعني لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وهذا بلا نزاع لأنها لم تعد زوجة. يمكن أن يزاد مسألة في وقد ذكرناها في قبل قليل في مفهوم قوله من أبانها، يعني وأولى لو كانت البينونة منها، وسينص عليها الماتم بعد قليل في مرض الموت المخوف. الخامسة والعشرون مفهوم قوله في الصحة أن الحكم ليس كذلك في حق من أبانها في مرض الموت المخوف، وهي الخامسة والعشرون، وقد ذكرها بقوله وتعتد من أبانها، وهي غير الحامل في مرض موته، ومات وهي في العدة تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق بلا إحداد. دليل كون عدتها الأطول الاحتياط، وإدراجا لأقل العدتين في أطولهما، لأنها باعتبار الإبانة لم تعد زوجة، وباعتبار التوريث هي كالزوجة فلها حكمها. هذا وجه هذا القول. السادسة والعشرون فيما يترجح والعلم عند الله أنها تبني على عدة الطلاق، لأنه مات وهي ليست زوجة، ليست زوجة، وقد قال عز وجل ويذرون أزواجا وإنما ورثت معاملة له بنقيض قصده فحسب والله أعلم. قال ما لم تكن أمة، يعني ما لم تكن المطلقة في مرض الموت أمة أو ذمية فإنها تعتد عدة الطلاق فحسب. لماذا؟ لأنها ليست وارثة لوجود المانع، مانع الرق ومانع اختلاف الدين، وليست زوجة لحصول البينونة. طيب ماذا لو قتلته؟ هي غير وارثة، هي غير وارثة وهي مطلقة، فتبقى على عدة الطلاق أيضا، وأولى من الأمة والذمية. الثامنة والعشرون في قوله أو جاءت البينونة منها، يعني جاءت منها في مرض موته المخوف فتعتد لطلاق لا غير، لعدم الزوجية وعدم التوارث، عدم التوارث، انقطعت الزوجية وانتفى التوارث لانتفاء التهمة. فهذه انتفاء التهمة بهذه الفرقة ينتفي معها التوارث، وقد حصلت البينونة من جهتها هي. التاسع والعشرون لو انقضت عدتها من طلاقه قبل موته فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد، لكنها لا تعتد للوفاة ولا ورثت لانقضاء عدتها، وكونها صارت أجنبية، صارت أجنبية قد حلت للأزواج، والله عز وجل إنما أوجب العدة على الزوجة. صورت هذه أو لا؟ لو انقضت عدتها طلقها في مرض موت مخوف فإنها ترث ما لم تتزوج على المذهب أو ترتد، فكونها ترث لا يلزم منه أن تعتد بالأطول وهي عدة الوفاة أو الطلاق، لأن العدة انقضت قبل أن يموت. والله أعلم. ثم قال رحمه الله وإن طلق بعض نسائه، يعني طلاقا بائنا مبهمة، فقال إحدى كنا طالق ولم يعين أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة. وفي هذا ربط بما هنا مع ما في الطلاق، فإنه إذا أبهم أو نسي فإن التمييز يكون بالقرعة، فمات قبل القرعة اعتد كل منهن الأطول من عدة الطلاق أو الوفاة لاحتمال خروج كل واحدة منهن في القرعة لو كانت، كل واحدة منهن يحتمل أن تقع عليها القرعة. قال إحدى كنا طالق وأبهم، فتتميز بماذا؟ بالقرعة. لو مات قبل القرعة كل واحدة من زوجاته تعتد الأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، كل واحدة منهن تحتمل أن يكون الطلاق قد وقع عليها ويحتمل أن تكون مات عنها، فتعتد الأطول من العدتين. قال سوى حامل، سوى حامل لماذا؟ لأنها تعتد بوضع الحمل مطلقا لعموم الآية المتقدمة، ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. الثاني والثلاثون في الثالثة من المعتدات قال وهي الحائل أي التي بلا حمل ذات الأقراء، وهي جمع قر ويعني التي تحيض، والأقراء هي الحيض. دليل كونها هي الحيض أنه المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وابن عباس، في عشرة منهم رضي الله تعالى عنهم أرضاه، مع قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل العبرة بالحيض. وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال أظنه لحمنة دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، ولأن العدة ثلاثة ولا تتم إلا إذا كان حيضا، لأنه سيطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتعتد ثلاث حيض كامل، ولأن الاستبراء كما سيأتي لا يكون إلا بالحي. هذا وجه كون الأقراء هي الحيض لا للأطهار. فمن كانت من ذوات الأقراء فعدتها إذا كانت مفارقة في الحياة، إن كانت سواء كانت هذه الفرقة بطلاق أو خلع أو فسخ، إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة. نعم، هنا عام. دليل هذا آية البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قوله وإلا قرآن يعني للأمة، روي التنصيف هنا أيضا عن عمر وابنه وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. وعند أبي داود وفيه ضعف طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضة. هذا دليل تنصيف الأمة هنا، ولا القرء والنصف لا يتنصف فتكمل قرأين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران ومبعضة بالحساب. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع وغيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.
نعم. قال رحمه الله الرابعة يعني من المعتدات، وهي السادسة والثلاثون من مسائل الباب، من فارقها حيا ولم تحض لأحد سببين، إما لصغر أو إياس، فتعتد الحرة 3 أشهر، وهذا بإجماع لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحضن هن الصغيرات اللائي لم يبلغن سن الحيض بعد. 37 في قوله: وأمة شهرا، لأن الأشهر عوض عن الأقراء، وعدتها في الأقراء حيضتان، فتكون بالأشهر شهرا، فتكون بالأشهر شهرا، وهو قول عمر رضي الله عنه، روي عنه أنه قال: عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم واحتج به الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم. قال: ومبعضة بالحساب، وهي 38، يعني فتزيد المبعضة على الشهرين بقدر ما فيها من الحرية. 39 في الخامسة من المعتدات، وهي من ارتفع حيضها بعد أن كانت تحيض وبعد أن كانت معتادة ولم تدري سببه، سبب الارتفاع، فعدتها من طلاق ونحوه لا من وفاة، عدتها من وفاة على الأصل، بوضع على الأصل 4 أشهر و10، لكن عدتها من طلاق ونحوه 12 شهرا هلاليا، 9 أشهر للحمل لأنه غالب مدته كما تقدم، و3 أشهر للعدة وهي عدة الآيسة، وهذه قد ارتفع حيضها، قد ارتفع حيضها. قال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمنه. وهذا النقل من الشافعي يحتج به عليه في قول المتمم للأربعين في قوله: وتنقص الأمة شهرا، يعني فعدتها 11 شهرا، لأن عدتها بالأشهر شهرا، والحمل كالحرة 9 أشهر، لا فرق بين حرة وأمة في الحمل. 41 لو ارتفع ولم تدري سببه وعاودها الدم فإنها ترجع إلى الاعتداد بالأقرى ما لم تنقضي عدتها بما ذكر، أما إذا اعتدت بالأشهر وانقضت فلا لا ترجع، لكن لو عاودها وهي ولم تنقضي عدتها بعد تعود للاعتداد بالأقرى. 42 قال: وعدة من بلغت ولم تحض، وعدة من بلغت ولم تحض كم؟ 3 أشهر للحرة. قال عز وجل: واللائي لم يحض، وهذا بإجماع. 43 في عدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها والمستحاضة المبتدأة التي لا ينقطع دمها، ابتدأ معها الدم استحاضة، هذه المبتدأة عدتها كذلك 3 أشهر كالآيسة، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة واحدة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش أن تتحيض في كل شهر 6 أيام أو 7، فكان كل قرء يعادل شهر. والأمة شهران، هذه 44، الأمة شهران على أصل التنصيف. قوله رحمه الله وهي 45، نعم التنصيف مع جبر نعم. قوله الناسية والمبتدأة مفهومه إن كانت معتادة قبل الاستحاضة أو كانت مميزة فتحسم مدة ثلاثة قرون، فإن كانت قبل الاستحاضة تحيض في الشهر مرتين فعدتها تنقضي بكم؟ بشهر ونصف، يعني لها تمييز أو لها عادة قبل حصول العلة، الاستحاضة علة فتعمل بتمييزها أو بعادتها، لأنه خص في هذا في المتن خص من؟ خص الناسية والمبتدأ فأخرج بهما المميزة والمعتادة. الله أعلم. السادسة والأربعون في قوله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع وغيرهما كدواء أو مانع حمل استعملته فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. دليل هذا أنها مطلقة لم تبلغ بعد حد الإياس وهي من ذوات الأقراء فتتربصها على ظهر الآية. قال عجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحيضها ارتفع بشيء تعلمه وهو المرض أو الدواء استعملته أو مانع الحمل وطلقت، فتبقى في العدة حتى تمضي عليها ثلاثة قروء كاملة. السابع والأربعون مفهوم هذا الحكم ولو طال الزمن ما دام عود الدم محتملا. والصواب والله أعلم أنها تتربص بعد زوال المانع سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سببه دفعا للضرر عنها وعن زوجها أيضا إن كانت رجعية، وهي في حكم المرتابة. الله عز وجل قال إن ارتبتم، فهي مرتابة في أمرها فترجع إلى الأشهر، خاصة من قاربت سن الإياس، فما قارب الشيء أخذ حكمه. والآية عامة في كل آيسة بلا تحديد زمن خلافا لما سيأتي. الثامنة والأربعون لو طال الزمن وغلب على ظنها عدم عودة الدم، الحكم فيما تقدم مع الارتياب، لكن لو غلب على ظنها عدم عودة الدم فالأقرب والله أعلم أنها تعتد ثلاث أشهر، ما في أقرام ما في دم، تعتد ثلاث أشهر فقط، يعني لا تتربص سنة إعمالا لغلبة الظن، فهي في حكم الآيسة، خاصة كما قلنا من قاربت سن الإياس. وأظن هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، قال أو تبلغ سن الإياس وهو 50 سنة عادة فتعتد عدته، أي عدة الإياس وهي 3 أشهر. دليل هذا بعد إيش؟ بعد 50. دليل الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. هذه ارتفعت عدتها لسبب تعرفه، لو عاد الدم وهي متربصة على ما ذكر المصنف رحمه الله، لو عاد الدم قيل تتربص سنة وعاد الدم عادت إلى الاعتداد بماذا؟ بالأقراء، ولا عبرة بالظن البين خطأه. المعتدة السادسة وهي المسألة 51 في مسائل الفصل، امرأة المفقود إذا أرادت أن تتزوج تتربص ما تقدم في ميراثه، وكم هو؟ 4 سنين إن كان غالب حاله الهلاك، أو تمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلام، لأن الغالب أنه لا يعيش بعدها والنادر لا حكم له. فتتربص هذه المدة إما 4 سنين أو 90 سنة، ثم تعتد للوفاة كم؟ 4 أشهر و10 أيام بعد الحكم بوفاته. وإن كانت أمة يعني فقد زوجها، قال وأمة كحرة في التربص، يعني تتربص 4 سنين أو 90 سنة، وفي العدة نصف عدة الحرة وهي 2 شهر و5 أيام على ما تقدم. 53 في الصواب والعلم عند الله في من غالب حاله السلامة أن يجتهد فيه الحاكم، يعني ما تتربص 90 سنة، هذا فيه ضرر عليها، فيجتهد في أمره الحاكم بعد 4 سنين، لأن التحديد ب90 سنة من ولادته يفتقر إلى دليل ويلحقها ضرر ومشقة، والأحوال والأزمان والأماكن تختلف. فمتى حكم الحاكم بوفاته اعتدت للوفاة ثم تزوجت إن أرادت، والله أعلم. وهذا تقدم أيضا ذكره في الميراث. 54 قال ولا يفتقر، أي التربص زوجة المفقود لا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. قالوا كالعدة الأصلية، هي تعتد عدتها الأصلية دون حكم حاكم. والصواب وهي 55 الافتقار على ما تقدم ترجيح، أنه يحكم بوفاته بعد الطلب إذا رأى ذلك، ثم تعتد الوفاة ثم لها أن تنكح، فيفتقر إلى حكم حاكم للحاجة إلى النظر والاجتهاد الذي أشرنا إليه. 56 في قوله وإن تزوجت، يعني تزوجت امرأة المفقود بعد التربص والعدة، تربصت 90 سنة واعتدت ثم تزوجت، أو تزوجت 4 سنين إن كان غالب حاله الهلاك، فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول قطعا دون تخير، لتبين بطلان نكاح الثاني، ولا عبرة بالظن البين خطأ، ويدفع الثاني ما أعطاها من مهر، يدفع الأول للثاني ما أعطاها من مهر، ولا مانع من الرد، ويرجع. الحالة الثانية وهي المسألة 57 إن قدم الأول بعد وطئ الثاني فله أخذها، أي للأول يباح له أخذها زوجة بالعقد الأول دون حاجة لتجديد عقد، ودليل الإباحة تبين بطلان العقد الثاني، ولو لم يطلق الثاني لا حاجة لطلاقه لأنه عقد باطل. هذا يروى من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الدليل هذه المسألة قبل وطء الثاني. نعم، لو قبضته ترجعه، لكن لو ما رجعه له يأخذه من الأول ثم يرجع الأول عليه. إن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وما أخذته من الثاني ترده له للثاني. لو وطئها الأول أخذها الأول فللثاني أن يطالبه لأنه أبطل عقده، ويرجع هو على المرأة بما أعطاه للثاني. وين وصلنا؟ وبعده ولا يطأ يعني الأول، المسألة 58، لا يطأ يعني الأول قبل فراغ عدة الثاني، وهذا بلا نزاع دفعا لاختلاط مائهما، يعني إذا جاء إذا أخذها بعد وطئ الثاني فيلزمها العدة منه، أما لو أخذها قبل وطئ الثاني فلا عدة عليها. 59 في قوله وله تركها معه من غير تجديد عقد، للأول أن يتركها يعني يباح له، فالتخيير إنما يكون للأول إذا قدم بعد الوطء الثاني. ودليل هذا التخيير ما روي عن عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير رضي الله عنه، قال الموفق ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماع. المتمم للستين قال ويأخذ قدر الصداق، يعني يأخذ الأول إن تركها للثاني قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني حيث تركها له، وهذا فيه قضاء بعض الصحابة كعلي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو، يعني إما أن يأخذ الصداق الذي ساقه إليها وإما أن يأخذها، إن أخذها فالأمر على ما كان وإن تركها فيأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه الأول، لأنه غرم بسبب وطئها فيرجع عليها كما لو غرته. هذه المسألة 61 والأخيرة، يعني إذا أخذ الأول إذا تركها الأول الثاني هو يخير بين أن يأخذها وبين أن يأخذ الصداق الذي دفعه إليه، فإذا اختار تركها للثاني وأخذ الصداق من الثاني فالثاني يرجع على المرأة، لأن هي الآن قبضت كم صداق؟ صداقي من الأول من الثاني، فيرجع على الثاني لأنه تركه له تركها له، والثاني يرجع على الأول لأنها غرته والغرم الذي غرمه بسبب وطئه لها، والله تعالى أعلم. وأما إن قدم الأول قبل وطئ الثاني فهي لم تستحق على الثاني مهر، لم تستحق عليه مهر، فلو أقبضها المهر قبل الدخول يرجع عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.